أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من أنبياء الله مع نبي من أنبياء الله الكرام سيدنا يونس عليه السلام، يونس ابن متى. حديثنا مع فضيلة الشيخ السيد البشويشي الداعية الإسلامي، حياكم الله.
أهلا بكم.
مرحبا بكم. يونس ابن متى هذا والده ولمن أرسل عليه السلام؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أما سيدنا يونس ابن متى عليه السلام فهو ينتسب في الأصل إلى، يصل نسبه إلى نوح عليه السلام، وكان سيدنا يونس قد أرسله الله تبارك وتعالى، وهذا بنص كلامه عز وجل في القرآن، وإن يونس لمن المرسلين. يونس أرسل بنفس الرسالة وأرسل بنفس الدعوة التي أرسل بها الأنبياء والمرسلون من لدن آدم عليه السلام.
هو دين واحد،
دين الإسلام، دين التوحيد، يدعو قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وهذا إن دل فإنما يدل على أن قوم يونس كانوا كغيره من الأقوام السابقة، ربما كانوا عبادا لأصنام أو أوثان أو آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، فدعاهم إلى هذا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إلا أن يونس كغيره أيضا من الأنبياء أرسل إلى مجموعة معينة مخصوص من الناس، أو مكان بعينه كان موجودا في الأرض، يقال إن كانت قرية يونس عليه السلام تسمى قرية نينوى في أرض الموصل، والموصل هي أرض أو مكان موجود في أرض العراق إلى يومنا هذا. أرسل يونس عليه السلام بينهم يدعوهم إلى التوحيد والإيمان. هذا هو يونس، وهذا أصح ما ورد في من أرسل التعريف بيونس وبمن أرسل إليهم يونس عليه السلام.
نعم. يعني الذي يجذبنا في قصة يونس قول الله عز وجل إذ ذهب مغاضبا.
نعم.
يعني نبدأ من هذه النقطة، ما الجديد في قوم يونس حتى خرج مغاضبا من بينهم؟
نعم، من المعروف أخي الحبيب أن الإنسان منا أو الناس عامة يعني في مهن الأرض المختلفة ومهن الحياة الدنيا المختلفة، ترى الإنسان غاضب من مجموعة من الناس يعيش بينهم في عمل معين، في شركة، في مؤسسة، أو في مجتمع.
نعم.
فيهجر هذا المجتمع ويسافر من دولة إلى دولة أو من بلد إلى بلد. في غالب أحوال أهل الدنيا ترى هذا الإنسان يغضب ويثور ويهجر من عرف ومن عاش بينهم من الناس لأغراض دنيوية وأسباب دنيوية زائلة، إما لأنهم آذوه في شيء معين أو أكلوا حقا من حقوقه، أو أنه يرى أنه لا يقدر في هذا المكان فيبحث عن مكان آخر، أو أنه تخاصم مع أهل هذا المكان وكانت بينهم يعني مشاكل وخلافات وقضايا وغير هذا.
هذا جائز في حق الناس العاديين؟
هذا هو الغالب في أحوال الناس. إذا هجر إنسان أرضا خاصة لو خرج بنفس الصورة التي خرج بها
مغاضبا
يعني، لكن أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هؤلاء لهم وضع خاص، خاصة إذا كان هذا الشخص الذي نتحدث عنه اليوم نبيا من الأنبياء.
نعم.
يعني فهو لا يخرج غضبا لنفسه أبدا بأي حال من الأحوال، النبي لا يخرج غضبا لنفسه أبدا، وإنما ربما يخرج غضبا من حال معين أو وضع معين يعيش فيه الناس من حوله. يونس عليه السلام الذي أخرجه في هذه الغضبة الشديدة والثورة العارمة أنه بالفعل دعا قومه إلى التوحيد لوقت الله أعلم به إن طال أم قصر، لكنهم لم يستجيبوا له.
هذا الخروج يأس منه عليه السلام؟
يعني في بعض العلماء يرون أنه
قطع الأمل من هدايته.
نعم، يرون أنه يأس لأنهم ربطوا العقوبة التي حلت بيونس بعدها التي سنأتي إليها بعد قليل، ربطوا العقوبة بسبب الخروج، فقالوا ربما يأس من حالهم، قال خلاص هؤلاء الناس هلكة. حتى إني في بعض الروايات التاريخية الموجودة والتي قال بها بعض المفسرين إن يونس عليه السلام أنذرهم 3 أيام، يعني قال لهم العذاب يأتيكم بعد أيام 3، إما أن تتوبوا وتؤوبوا وتسلموا وجوهكم لله، وإما أن يحل بكم العذاب الذي حل بالأقوام الذين سبقوكم. فأيضا هم لم يستجيبوا له، أو ربما سخروا من قوله، أو ربما استهانوا بكلماته. لكن العجيب أن كانت هناك شريعة يعتقدها ويعمل بها قوم يونس، وهي يعني ربما كانت يعني أميز شيء موجود بينهم،
بقايا من شريعة دينية
سابقة أو غير. إن كان هؤلاء القوم كانوا لا يحبون الكذب، ومن كذب بينهم كان حده فيهم القتل،
أقصى العقوبة.
نعم، يعني لو أنهم أثبتوا أو تحققوا إن فلانا قال كلاما، حتى كلام بطريق الكذب، أشاع شائعة أو حكى خبرا لم يكن له وجود، فكان حكمهم على هذا الشخص أيا كان هذا الشخص أن يقتل.
هؤلاء الوثنيين لديهم هذه العقوبة على الكذب، ونحن نستخف بهذا الذنب.
هذه مصيبة للأسف الشديد. الكذب الآن استشرى في كثير من الأحيان في الأمة وفي مجتمعاتنا، بل أصبح بعض الناس يعدون هذا الكذب يعني شطارة وفهلوة،
وجعلوا له ألوانا.
نعم، وألوان، وكذب أبيض وكذب أحمر وإلى آخر ما نسمع. لكن قوم يونس كان عندهم موضوع الكذب هذا موضوع يعني شديد جدا يعني. ولذا ذهب بعض المفسرين وبعض العلماء أن يونس عليه السلام كان خروجه صحيح، يعني كان خارج هو غضبان من حالهم ومن عدم استجابتهم، لكن كان خروج يونس عليه السلام أيضا خوفا منهم، خوفا من أن يقتلوه. لماذا؟ لأنه أنذرهم العذاب بعد 3 أيام، قال يحل بكم العذاب بعد 3. فلما مرت 3 ولم يحل بهم العذاب وينزل بهم العقاب السماوي، خاف يونس عليه السلام
أن يتهموا بالكذب
فيقتلوه، فخرج. هذه أيضا من بعض تفسيرات أو الأسباب التي خرج من أجلها يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
أليس النبي معصوما من المعصية؟ وخروجه من بين قومه يائسا من هدايتهم، هذا ليس ذنبا؟
هذا إذا سلمنا أن خروجه كان يأسا. لكن أنا أقول ويعني حتى يعني أنبه إخواني من المشاهدين والمستمعين إن لا نجزم جزما إن الداعي والسبب لخروج يونس كان يأسا فقط. هذا قال به بعض المفسرين وبعض العلماء، لكن أيضا غيرهم قال غير هذا، قالوا بأن يونس لم يكن أبدا يائسا من حالهم، وإنما خرج لاعتقاده أن العذاب سيحل بهم،
فخرج من بينهم
فرارا بدينه قبل أن يقع العذاب به كما يقع به.
يعني كان خروجه لله.
نعم، كان خروجه لله. في خلاصة الأمر كان خروج يونس لله، والعقاب الذي سيأتي على يونس بعد قليل وسنعرفه بعد
قليل لخطأ آخر
هذا بينه وبين الله تبارك وتعالى، سنوضحه الآن.
نعم،
لأن يونس كان في يعني في موضع لا يجيز له بأي حال من الأحوال أن يتصرف من تلقاء نفسه حتى ولو متأولا.
نقف عند نقطة هامة جدا في الدعوة إلى الله نستفيدها من هذا الموقف. الداعية عندما ييأس من قوم، لا شك أن هذا سوف يقطع المبادرة عنده تجاههم.
نعم،
هذا ليس الأمر خطيرا؟
أمر خطير جدا
أن يقول هؤلاء هلكة ولا فائدة.
هذا أمر خطير جدا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا تحذيرا شديدا جدا، بل ويحث الدعاء إلى الله عز وجل على الصبر والجلد والتحمل وعدم القلق وعدم الجزع وعدم اليأس. لابد أن يصبر الداعي إلى الله تبارك وتعالى على من يدعو، حتى ولو كان يدعو فردا،
يتواصل بالحق ويتواصل بالصبر.
لابد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم. يعني هو أول واحد يهلك فيهم، هو لأنه ضيع على نفسه خيرا كثيرا وضيع على الناس من حوله، وفي تقرأ في بعض الروايات فهو أهلكهم في بعض،
وكان سببا في هلاكهم،
هو السبب،
ربما لأنه قطع الأمل من دعوتهم وقطع الدعوة عنهم
ولم يصبر عليهم. ليه أنا أقول هذا الكلام وأؤكد عليه؟ لأن حقيقة أخي الحبيب ليس كل الناس سواء في قضية الاستجابة. في بعض الناس يستجيب بسرعة جدا، لدرجة أنك وانت بتتكلم معه مثلا في قضية معينة من قضايا الهداية إلى طريق الحق، وتدعوه إلى حق وإلى اعتدال وإلى وهو على باطل، تشعر وأنت تتحدث معه كأنه كان ينتظرك، كأنه كان متهيئ فعلا لطريق الهداية لكن بس يعني كان ينتظر يعني من يأخذ بيده أو من يعظه أو من يذكره فقط. تشعر كأنك حتى وإن لم تتحدث معه في هذا التوقيت إنك لو جئته بعد 5 دقائق ستجده في هذا الطريق الطيب. في ناس كده سبحان الله استجابة سريعة جدا. وهذا هو الذي حصل مثلا مع سحرة فرعون. سحرة فرعون والقصة مشهورة معروفة، وسنأتي لها في تفصيل إن شاء الله في قصة موسى عليه السلام. ما الذي حصل لما رأوا الآية؟ فألقي السحرة
ساجدين.
نعم. خلاص قالوا إيه؟ آمنا بربي هارون. المسألة لم يعني تأخذ معهم دقائق، صح ولا لا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا في حق أبي بكر؟ في حق أبي بكر يقول: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده يعني كبوة. الكبوة اللي هي الإيه؟ النظر والتردد، يعني يفكر، طب اترك لي مساحة من الوقت أفكر أستشير، لأنك الآن تلقي عليه يعني مسؤولية.
المسألة خطيرة، قضية عقيدة،
هذا تغيير دين لدين وعقيدة العقيدة وحياة لحياة. يعني قال: إلا ما كان من أبي بكر ابن أبي قحافة ما عكم، يعني ما تلبث ما تردد ولو للحظة. الرسول قال له: أنا رسول الله؟ يقول: ما عكم حين ذكرته له وما تردد فيه. قال: يا أبا بكر، أنا صاحبك محمد، أرسلني الله إلى الناس بكذا وكذا. قال: آمنت بالله وآمنت بك. لا فكر ولا استشار ولا قال هرد عليك بكرة ولا بعده ولا بعد 5 دقائق ولا أبدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يبين يعني مستوى أو درجة السرعة الشديدة جدا
في
استجابة أبي بكر لدعوته عليه الصلاة والسلام. طب هذا واحد استجاب بهذه السرعة، طب هل معنى هذا أن كل الصحابة الأجلاء الكبار الذين نهضوا بالأمة ونهضت بهم الرسالة، هل كلهم كانوا على نفس مستوى أبي بكر؟
من لا أبدا، بل الذي يتتبع في السيرة يرى قضايا عجيبة في الهداية. يعني من كان يعتقد فرضا أن أبا سفيان الذي كان يحشد الحشود على الإسلام أنه يوم من الأيام سوف يكون من المسلمين، ومن دخل داره فهو آمن،
ويسلم متى؟ يسلم عند الفاتح، يعني يسلم متى ويقبله الله تبارك وتعالى. حتى لو قيل أسلم عن ضعف وعن خوف كما نسمع، لكن الله هداه،
هو صحابي
وأصبح جديد. وحسن إسلامه وأصبح من كبار الصحابة.
وكم كان متوقعا أن يسلم أبو طالب بعد نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام الشديدة،
سبحان الله.
ثم ما تعلم التي
سبحان الله، لو وضع أبو سفيان وأبو طالب
في بداية الدعوة
كل المتابعين لقصة الدعوة كانوا لا شك كلهم يجزموا أن القريب جدا من الهداية هو أبو طالب. لكن سبحان الله، أين
لا يستعجل الإنسان،
لا يستعجل الإنسان. من كان يظن أن شيطان، من لقب بشيطان قريش، عمير بن وهب يدخل في الإسلام. عمير بن وهب هذا الصحابي هذا كان يلقب في الجاهلية بشيطان قريش، هل هناك لقب أفظع من هذا أو أشنع من هذا؟ ومع هذا بس يعني زيارة للمدينة وهو ينوي شر، ينوي أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق مسبق مع من؟ مع صفوان بن أمية. والرجل يحمل عنه يعني همومه وديونه وأولاده وكل شيء، ويحمل سيفه المسموم
يعني ليقتل النبي. دخوله في الإسلام سيسبب له خراب لثروته
سبحان الله، بس زيارة للمدينة، رايح ينوي شره، والرسول صلى الله عليه وسلم يستقبله ويبعد عنه عمر ومن كانوا يريدون الفتك به لما رأوه أو لما رأوا في عينيه من شر. والرسول صلى الله عليه وسلم بكلمات بسيطة جدا ويضع يده على صدره ويدعوه إلى الإسلام فيسلم، ويصبح الإسلام ونبي الإسلام أحب إلى قلبه من أي شيء آخر بعد أن كان أبغض شيء إلى قلبه في لحظة. سبحان الله، الهداية هذه يا أخي ما حد يستبعدها على أحد. ولذلك لما
لا تستبق الأحداث وتقول الله هذا هالك وهذا ناجن
أبدا. ولما تكلمنا سابقا في قصة المهدي لما يقول لنفس صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة ويهديه لهذه المسؤولية العظيمة جدا في ليلة واحدة،
كل هذه المسؤولية
كل هذا بيد الله عز وجل. فلا أقول هلك فلان، ولا أقول زي ما تسمع بعض الناس يقول
هذا إلى جهنم،
فلان هذا إلى جهنم، هذا ما ربنا ما يغفر له أبدا، فلان هذا مين يا أخي يهتدي
أنت.
مرة واحد نسي أسمعه يحكي الآخر يقول يا أخي أنت تتعب حالك على الفاضي، هذا إنساه، هذا لا يمكن. قيلت في الماضي لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر،
وقد أسلم.
وقد أسلم عمر.
وقال طائفة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا.
فلا نستبعد هداية الناس. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن بالتعيين. يعني إيه اللعن بالتعيين؟ أنا أقول فلان هذا أصل ملعون. هذا يعني إيه ملعون؟ هذا خلاص مطرود، خرج من رحمة الله عز وجل. يعني خالد مخلد في النار. كما أنا لما أقول إبليس لعنه الله، لأنه خلاص آيات القرآن كلها وضحت أنه ملعون،
أنه من المطرودين،
وأنا مطرودين. وكل من مات على دين إبليس وعلى ملة إبليس،
وتحقق لنا أنه مات على هذه الملة،
لابد أن يكون متحققا هذا، أنه مات على كفر بواح، هنا يجوز أن يلعن. أو حتى لا يلعن، يعني زي ما يقال في بعض الناس عمال مع بطال، يعني على الفاضي والمليان، أنا ألعن فلان وفلان. لأن أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقف عن لعن من مات من الكفرة والفجرة، لا لشيء إلا من أجل جبر خواطر أبنائهم أو ذويهم أو عشائرهم.
صحيح، كثيرا من الصحابة آباؤهم ماتوا على،
خلاص انتهى الأمر.
صحيح،
إنهم أفضوا إلى ما قدموا. لما حتى قال هذا،
هل كان يونس عليه السلام عندما خرج مغاضبا من قريته يشعر بمشاعر اليأس تماما من هداية قومه؟
تسربت إليه هذه المشاعر، كانت لا شك أنها كان جزء منها ولو بسيط كان موجود
بسبب أعمالهم.
بسبب أعمالهم. نعم. طبعا هو لم يغضب من أجل فقدان بيت ولا حديقة ولا مال ولا أبدا، ولا رصيد بنكي ولا أي شيء. هو غضب لله سبحانه وتعالى، كانت غضبته لله عز وجل. لكن يعني لو تدبرنا قول الله تبارك وتعالى فاصبر لحكم ربك، وهو يخاطب من؟ محمدا عليه الصلاة والسلام وأمته من بعده. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم إلى آخر الآيات. ولا تكن كصاحب الإيه؟
الحوت.
وفي الأول يقول فاصبر،
أنه إذا صاحب الحوت لم يكن
أتعجل
بتلك
الأمر. أتعجل الأمر ولم يصبر إلى نهاية
وهو
المشوار.
مكظوم.
هو نعم
غيظ
طبعا هو، لكن الذي يعني عزاؤنا في قصة يونس عليه السلام، لأنه نبي جليل جدا، وسنعرف إن شاء الله فضل يونس الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نبي عظيم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في حق يونس عليه السلام، يقول صلى الله عليه وآله وسلم في حق يونس: لا يقولن أحدكم أني خير من يونس. ويقول عليه الصلاة والسلام: ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. اللي تكلم هذا مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العلماء قالوا صح من باب التواضع، تواضع الرسول.
نعم.
عليه الصلاة والسلام. وإلا فالجميع يعلم مكانة
أنه
النبي،
هو سيد ولد.
نعم.
آدم.
ولكن هذا إن دل فإنما يدل على أن مكانة هذا النبي عظيمة جدا. يعني يعني حتى لو غلط غلطة ولا يعني تعجل الأمر دون أن ينتظر وحيا من السماء يتنزل عليه، أو ينتظر إذنا من الله تبارك وتعالى، بس هذه كانت معصية يونس التي وقع فيها. وكان يتأول الأمر، خلي بالك يونس لم يكن متعمدا أبدا أن يخالف أمر الله. يعني لم يتنزل أمر من الله تبارك وتعالى ليونس اصبر واجلس في مكانك ولا تفارق القوم، لم يحصل، لم يحدث هذا. لو حصل هذا وخرج يونس بعدها لكان
يعني
عاصيا.
معصية واضحة، هو النبي معصوم.
نعم
في هذه
نعم
المعصية.
فيونس
هناك إشكال آخر يا شيخ.
نعم.
إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه.
نعم.
يعني الإنسان إذا ظن أن الله لا يقدر عليه، إذا ظن أن الإنسان أن الله لا يقدر عليه، يكون قد خرج من الملة أصلا. فكيف بنبي مرسل من الله عز وجل يظن أن الله ليس بقادر عليه؟ المسألة خطيرة إذا فهمناها على ظاهرها.
نعم. الإشكال هذا يزول خاصة عند المتخصصين من المفسرين ومن أهل اللغة والنحويين إلى آخر هؤلاء الناس الذين يعني سبحان الله وضعوا للأمة من تفسير معاني القرآن وكلمات اللغة العربية ما يعني
يحمي الأذهان من مثل هذا
سبحان
الإشكال.
الله. نعم. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. قال المفسرون والعلماء: الظن يأتي في بعض المواضع بمعنى اليقين. الظن يأتي بمعنى
اليقين.
اليقين
زاد الإشكال يا شيخ.
لا لم يزد الإشكال، خلينا نحل الإشكال أكثر.
طيب.
نزل الإشكال أكثر. فظن أن لن نقدر عليه. طيب ظن خلاص عرفنا تأتي بمعنى اليقين، وهنا في الآية تأتي بمعنى اليقين على فكرة.
طيب.
وبعدين نقدر عليه، نقدر هنا يعني إيه؟ قال العلماء: نقدر هنا بمعنى مضيق. شوف المعنى.
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من هنا.
شوف
من
المعنى
هنا.
فظن أن لن نقدر عليه. نعم. فأيقن أن لن نضيق عليه. وهذا هو حال المؤمن الذي تعلق قلبه بربه تبارك وتعالى في يعني أشد الأزمات، في أشد الأزمات والمحن
يتيقن أن
قلب
الله ناصر.
المؤمن من داخله يتعلق، من داخله يتعلق بمن؟
بالله عز
بربه
وجل.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن
بربه
أو بالله. إذن يونس عليه السلام ملء قلبه إحسان الظن بربه سبحانه وتعالى، علق قلبه بالله، رفع هذا العنوان وهذا العنوان الأسمى، لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. هو الآن في بطن الحوت فسلم أمره لله، وهو على يقين أن الله لن يضيعه ولن يتخلى عنه ولن يخذله.
الآن اتضح
هذا هو قلب المؤمن. حتى الذين فسروها بالظن، يعني حتى الذين فسروا كلمة ظن هنا بمعنى الظن الشك، يعني
الذي هو معرفة الشيء بين المعرفة والجهل به.
نعم، حتى الذين فسروها المعنى
مع تجويز الاحتمال الآخر.
نعم، فسروا تفسير بسيط جدا، يعني هو ظن، حتى لو كان ظن، ظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن في هؤلاء القوم اللي هم قومه، يعني أن الله تبارك وتعالى لن يهديهم، ظن أن الله لن يهديهم، لأن خلاص العذاب نازل، العذاب نازل، وهو أراد أن يدرك نفسه قبل نزول العذاب. وكأني بيونس عليه السلام يستحضر ما حصل للأمم السابقة ساعتها، لأن نوح أنذرهم ونزل العذاب، هود أنذرهم ونزل العذاب، شعيب أنذرهم ونزل العذاب،
عاد، ثمود،
فهو هو اجتهد.
نعم.
وعلى فكرة موضوع اجتهاد يونس عليه السلام، هل هذا يعني بعيد على يونس أن يجتهد؟
هو نبي يتلقى شريعة من الله.
نعم، إذا كان العالم له أن يجتهد، فكيف إذا كان نبيا عالما؟ هو من حقه أن يجتهد، وإذا اجتهد وأصاب فله
أجران،
وإذا اجتهد وأخطأ
فله أجر.
سبحان الله، يعني في كل الأحوال هو مأجور وليس مأزور. نعم. فهذا أيضا يعني يريح النفس أكثر، ونحن نتحدث عن يونس عليه السلام.
نعم.
لنعلم مكانة هذا النبي. لكن هو يونس عليه السلام قصته الله تبارك وتعالى قصها علينا لنأخذ منها العبر والفوائد، خاصة في هذا الموقف لما خرج وترك قومه هكذا ويأس من هدايتهم.
نعم.
وخلاص تأكد أن العذاب ينزل ويحل بهم. الداعي إلى الله تبارك وتعالى أخي الحبيب ينبغي له أن يعلم أن طريق الدعوة إلى الله طريق صعب كأود، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله،
ليس مفروشا بالورود.
ليس مفروشا بالورود. طريق صعب كأود ناح فيه نوح عليه السلام، وألقي فيه إبراهيم في النار، وعرض إسماعيل للذبح في هذا الطريق على يد أبيه، وشجت فيه رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وأدميت أقدامه عليه الصلاة والسلام في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. رسولنا عليه الصلاة والسلام أوذي أشد الأذى، كذب أشد التكذيب، رمي في صدقه، قيل عنه مجنون وشاعر وكذاب وكاهن وساحر، ومع هذا كان صابرا راضيا عن ربه سبحانه وتعالى، يقف يوم بدر في صف والدنيا كلها ضده عليه الصلاة والسلام، بخيلها بخيلائها بحدها بحديدها، والرسول صلى الله عليه وسلم صابر وراضي عن ربه تبارك وتعالى، ويحضر أحدا فيشج رأسه وتكسر ثنيته ويهزم جيشه ويغلب يقتل أصحابه ويذبح عمه، ومع هذا نجد الرسول عليه السلام صابر وراضي ويقول لأصحابه صفوا ورائي لأثني على ربي تبارك وتعالى. هذا إن دل فإنما يدل على إن الإسلام والقرآن وربنا تبارك وتعالى أمرنا أمرا أن نصبر، وألا نتعجل الأمور، وألا نتألى على الله. من ذا يتألى على الله ويقول فلان هذا هالك وفلان هذا ناجٍ؟ من ذا يتألى الله عز وجل؟ فلان هذا الذي أظنه ناجٍ، من يدري؟ لعله قبل موته ولو بلحظات ينقلب على عقبيه.
ثم إن الأمر محسوم، ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، وليس عليك أن تقرر من هو الذي يهتدي أو الذي يضل.
أحسنت أخي الحبيب،
الآية عليك واضحة. بالدعوة، هذه وظيفته.
نعم. إنك لا
فلا تنشغل عنها بوظيفة أخرى ليست من تخصص.
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لك أنت يا أيها الإنسان يا أيها الداعي لك أمر واحد فقط في أنواع الهداية، هداية الدلالة والإرشاد.
طيب إلى الآن، إلى الآن يونس عليه السلام لم يرتكب جرما بحسب هذا.
نعم.
الكلام، بماذا بما استحق العقوبة وبما التقمه الحوت؟ نتعرف على هذه المعلومة بعد الفاصل إن شاء الله. نعود إليكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى. ما زلنا في قصة يونس عليه السلام مع فضيلة الشيخ السيد البشويشي الداعية الإسلامي، حياكم الله مرة أخرى.
أهلا بكم أخي وسهلا.
لماذا التقمه الحوت؟ عقوبة؟
نعم، حتى وإن قيل إنها عقوبة فلابد أن يعلم أن الذي عاقب يونس عليه السلام هو ربه تبارك وتعالى عز وجل مشرع. لماذا؟ أولا كلنا يعلم أن الأب له في بعض الأحيان وكذا الأم أن يقسو على ولده ويعاقبه. هل معنى هذا أن الأب يكره هذا الولد أو أن الأم تكره ولدها؟ كلا، ولكن يعاقبه أو تعاقبه لمصلحته رقم واحد، ورقم اثنين حتى يعتبر إخوته فلا يقع فيما وقع فيه.
صحيح،
هذا أمر يعني محسوم معروف يعني في غالب أحوال الناس.
هو في ظاهره قسوة وعقاب ولكن في باطنه رحمة.
في باطنه رحمة، في باطنه رحمة. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل عاقب يونس عليه السلام لما التقمه الحوت لأجل أن يعني يعطينا هذا المعنى العظيم جدا، المعنى العميق جدا. كذلك أخي الحبيب كما ذكرت منذ قليل، لأن عمل الدعاة إلى الله محكوم بالشرع وليس محكوما بالهوى ولا بالمزاج ولا بالتصورات، محكوم بشرع.
نعم.
يعني لا يجوز لمن يدعو إلى الله عز وجل أو يعلم الناس الخير أو تولى هذه المسؤولية، لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يتصرف في شؤون الدين والدعوة وفق ما يشتهي، لا، ولا وفق ما يشتهي الناس حتى يعني، وإن كان تصرفه في موقف معين أو في أسلوب دعوي معين يدعو به الناس. في بعضهم يقول والله أنا أدعو بهذا الأسلوب حتى أستقطب الناس إليه،
الغاية تبرر الوسيلة.
لا، هذا مرفوض شرعا يا أخي. اتبع كل الأساليب إيه التي تتفق مع الشرع.
هذا الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه السيادة وأن يزوجوه بأجمل النساء وأن يعطوه المال حتى يكون أغناهم، كان بالإمكان أن يقول لهم هاتوا أنا أوافق على هذا حتى إذا سود عليهم دعا إلى الله واستجيب له.
وهذا ما يحصل في بعض الأحيان،
ولكن هذا هي الطريق فاسدة،
لن تؤدي إلى نفع وإنما تؤدي إلى فساد، فما بني على باطل فهو باطل. وأنا الآن لما أقول أنا أريد أسلوب جديد أدعو به الناس وأستقطب الناس وأشد به يعني أذهان الناس،
لا بأس، لكن ضمن
ماشي ضمن نوع في الأسلوب.
نعم.
انزل للناس، تبسط للناس، خاطب الناس على قدر عقولهم، أنزل الناس منازلهم، هذه كلها توجيهات محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن إياك أن تتنازل عن الثوابت، تتنازل عن الأصول أبدا. بحجة ماذا يعني يا أخي؟ قلوب الناس ليست بيدك، قلوب الناس بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى،
فلا تحصل لها بطريقة
سبحان
الهداية.
الله سبحان الله. وبعدين يعني هذا حتى هو الواقع الذي نعيش فيه، كل من وصل إلى قلوب الناس بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بطريق غير مشروع كانت دعوته في النهاية إيه؟
فاشل.
فأما الزبد فيذهب
جفاء،
وأما ما ينفع الناس فيمكث
في الأرض
يثبت في الأرض. ممكن تجد أذى، ممكن تجد إعراض في بعض الشيء، ممكن تجد شرائح معينة من الناس لا تهتم بك ولا تسمع لك ولا تستجيب لك، لكن عدم استجابتهم لك هذه مسألة مؤقتة. أخلص وأحسن في الاتباع واسلك طريق المشروع الذي شرعه محمد عليه الصلاة والسلام، وما عليك بالنتيجة، انت بس
إن يعني عليك الا البلد.
يعني ببساطه اعمل اللي عليك وما صحيح. عليك ان النتيجه هذه اتركها لربك، هدايه التوفيق ليست بيدي ولا بيدك ولا بيد احد.
نعم.
من الناس.
نعم.
هذه نقطه مهمه جدا. ولذلك حتى في بعض الناس يعني مثلا في بعض الناس يقول انا مثلا غاضب من اجل احوال معينه اجدها حولي في المجتمع، فهو غاضب وحزين وزعلان وثائر، فمن الممكن هذا ان تدفعه غيرته، مع ان النيه سليمه، تدفعه غيرته على الاسلام وعلى انتهاك حرمات رب
العرف الرحمن والإرهاب ضد المجتمع.
ممكن
صحيح.
وبعدين في النهاية يقول إيه؟ يقول إيه في النهاية؟
في سبيل الله، غضبة لله،
هذه
غضبة في سبيل
الله. نعم. لا يا أخي، لا يا أخي، نحن محكومون بشرع،
هذا معنى
لابد أن نضبط به.
صحيح.
نعم
صحيح.
ولا ننصرف عنه بأي حال من الأحوال، وإلا فنبي من الأنبياء يونس عليه السلام بس لمجرد أنه خرج من بين قومه دون إذن من ربه، انظر كيف كانت العقوبة.
التقمه الحوت.
نعم.
العبارة القرآنية الرائعة، إذ أبق إلى الفلك المشحون. التعبير أبقى، يعني تقال هي للعبد الآبق الذي يفر من سيده ويهرب منه.
نعم، آبق، إما أنه يعصي سيده أو أنه يفر منه ويهجره أو أنه كذا أو كذا. استخدم هذا اللفظ ليدلل على نفس المعنى الذي كنا نطوف عليه من بداية الحلقة، أن يونس عليه السلام بالفعل وقع في معصية
عندما لم يستأذن
دون عمد أو عن غير عمد.
نعم.
أو عن غير عمد. فهنا الله عز وجل كأنه أراد أن يعني يقيد عباده بهذا القيد العظيم جدا،
فشنع على هذا،
لا تتحرك
على مثل هذا الفعل.
الله عز وجل يقول لا تتحرك حركة إلا بإذني، لا تتصرف تصرفا إلا بإذني، لا تشرع لك ولا لغيرك إلا إذا شرعت لك أنا. الله عز وجل كأنه يقول للناس هذا الكلام، ما حد يشتغل بمزاجه، وكل يوم أحط قانون بمزاجي وأشيل قانون بمزاجي وحسب هواي وحسب هوا الناس اللي حواليا، لا.
التقمه الحوت.
نعم.
ندخل إلى جوف الحوت لنرى حال يونس عليه السلام بعد هذه، ربما أصيب بصدمة عندما التقمه الحوت، أدرك خطأه.
طبعا هو يعني اسمح لي حتى قبل أن يلتقمه الحوت، قضية مهمة جدا مسألة الاقتراع. لما حصلت القرعة في موضوعه ركب المركب، هذه القصة فعلا صحيحة، يعني ركب المركب مع الناس وكان الحمل ثقيل فاقترعوا فيما بينهم، جاءت القرعة على يونس عليه السلام،
فكان يرموا أحدا منهم،
فألقى يونس عليه السلام نفسه في البحر، فكان الحوت جاهز منتظره بأمر من الله،
مأمور من الله
عز وجل. فالتقمه الحوت وهو مليم. يعني إيه؟ لأنه فعل ما يلام عليه أو ما يلام بسببه يونس عليه السلام. فمسألة الاقتراع، حتى في بعض الناس لما قرأ قصة يونس عليه السلام، ولو حصل يعني أنه كان في أي ظرف قريب جدا من هذا الظرف أو موضع قريب من هذا الموضع، فتبدأ الناس تفكر، طب نرمي من في البحر، طب نعمل قرعة، هذا كان مشروع في شرعة يونس عليه السلام، أما في شريعتنا فلا،
لا يوجد قرعة.
لا، القرعة موجودة، ولكن موجودة في ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم
ليس بإهلاك واحد منا.
لا، الرسول قرع بين نسائه في السفر.
جميل.
مسافر ومحتار يأخذ منهم، وهذا من العدل.
نعم.
فيعمل قرعة اللي يطلع لها الدور تسافر معه هذه المرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قرع مثلا في قضية القسمة، قسمة الميراث اللي كان مش واضح، في إشكال كبير جدا بين ناس معينين، فعمل بينهم قرعة.
أما في موضوع الهلاك،
لا، هذا في شريعتنا
غير جائز
أبدا. طب نعمل إيه ساعتها؟ نسلم الأمر لله عز وجل، نسلم الأمر ونرضى بقضاء الله تبارك وتعالى، ونحاول نأخذ بالأسباب.
ليست حياة واحد منهم أثمن وأغلى من وأهم من حياة الآخر،
فلا نحكم على واحد بموت واحد بحياة بقرعة. هذا كلام، حتى في الإسلام في شيء اسمه إيه؟ في شيء اسمه التثبت من 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 مرتكب الجريمة المعينة حتى يقام عليه حد أو يقام عليه تعزير أو يقام عليه قصاص.
طبعا القضية خطيرة،
إنما هنعمل قرعة. ما هي
وأن نخطئ في العفو خير من أن نخطئ في العقوبة.
أحسنت، وهو نفس الموضوع،
الأمر خطير.
فنعمل إيه ساعتها لو يعني حصل موقف مشابه؟
نسلم الأمر
لا، ونأخذ بكل الأسباب، أسباب النجاة، يعني نأخذ بها، نأخذ بكل جميل. أسباب النجاة. الناس تقع مثلا طائرة سقطت في بحر وليس هناك إلا قارب مثلا يحمل 10 والموجودين 20، نرمي 10 في المية ولا 20 يركبوا ونحاول مع بعض، نحاول نعمل أي شيء، اللي بيعوم يعوم واللي يركب يركب، وهكذا نأخذ بالأسباب، ولكن لا نحكم على أن نعمل قرعة ونرمي واحد في المية حتى يموت أو لا، هذا في شريعتنا لا يجوز. والقاعدة القديمة معروفة، شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم ينهي عنه
نص
شرعنا عندنا. نعم. فهذا أمر إيه؟ أمر معلوم. يونس في بطن الحوت، خلاص التقمه الحوت كما وصف ربنا تبارك وتعالى،
ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل ظلمات ثلاث.
ويونس في بطن الحوت والحوت يتحرك به يمينا وشمالا ويذهب به هنا وهناك، حتى قيل أنه طاف به في إيه؟ في البحار، الله أعلم هذه البحار أين هي وما أسماؤها، لدرجة أن بعضهم يصف يونس عليه السلام بأنه لما التقمه الحوت ظن أو حسب أنه مات، يعني مش متخيل أنه لسه على قيد الحياة، فتحركت بعض جوارحه فعلم أنه لا يزال حيا، فخر لله عز وجل ساجدا يقول يا رب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يعبدك أحد في مثله.
الله،
أنا الآن خلاص هذه إيه؟ هذا محرابي،
عبد الله في مكان لم يعبده أحد غيره فيه،
هذا محرابي أنا أعبدك فيه. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه فنادى. فنادى هنا وقت
هذه ردة فعل الأولى
يا أخي، هذه ردة فعل أنا أقول ردة فعل طبيعية جدا في حق المؤمن، المؤمن الذي تعلق قلبه بربه، إذا نابه نائبة أو حلت به مصيبة أو ألمت به محنة
فر إلى الله،
فر إلى الله عز وجل، ففروا إلى الله، ففروا يفزع إلى ربه تبارك وتعالى، لا يفكر في شيء آخر. إذا اضطرب البحر وهاج الموج وهبت الريح العاصف قال يا الله، إذا أوصدت الأبواب أمام الطلاب وأزدلت السطور في وجوه السائلين صاحوا يا الله، إذا ضاقت عليك أخي الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت فاهتف يا الله، ليس لك إلا سبحانه وتعالى،
ما لكم من ملجأ يوم
أبدا،
الملجأ إلى الله،
إلى الله عز وجل. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.
الله
ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى. فيونس عليه السلام ذكر الله
ثم
عز وجل،
من يغيثه وهو في هذه الظلمات الثلاث،
سبحان الله،
يعني لا يسمعه أحد إلا الله.
يا أخي الفاضل، في بعض الناس إذا وقعوا في أزمة معينة ترى بدأ يفكر مباشرة في الناس وعمل يفكر في الأسباب. يا أخي الأسباب مشروع أن نأخذ بها، ولكن السبب لا يكفي لأن نتعلق به، بل من تعلق بالسبب هلك، وهلك سببه الذي تعلق به،
وينسى مسبب الأسباب.
يا أخي التعلق بالله، تعلق بالله تبارك
نعم
وتعالى
نعم.
أنا الآن وأنت لو قيل لك هذا ملك من الملوك يكتب لك أو يكتب شيئا، أنت تظن أنه يكتب لك منحة ولا عطية، هل تشغل نفسك ساعتها بالملك أم تشغل نفسك بالقلم الذي يكتب به؟
بالملك،
القلم سبب أداة
طبعا،
ولله المثل أعلى، ينبغي أن نشغل قلوبنا أو
بالله
نعلق
عز
قلوبنا
وجل،
بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يرزقنا بسبب وبغير سبب، ينجينا من المهالك بسبب أو بغير سبب،
وهذه القصة الواقعية أمامنا الآن.
فيونس عليه السلام كان مذاكر الموضوع ده مذاكرة جيدة جدا،
لأنه عرف الله في الرخاء وعرفه في الشدة.
أحسنت أخي الحبيب، ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ تعرف إلى الله
في الرخاء
يعرفك فين؟
في الشدة،
يعرفك في الشدة. فيونس يسمع تسبيح الحيتان في البحر والحصى في قاع البحر،
سبحان
الله، لجأ إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. والملائكة كما روى ابن كثير عليه رحمة الله، الملائكة ضجت في السماء، يا رب هذا صوت ضعيف معروف، معروف الملائكة تعرف صوت يونس،
كان يصعد إليها في أيام الرخاء،
كان مصليا مسبحا ذاكرا، فالصوت معروف لدى الملائكة
لكن مصدره مجهول،
يا رب الصوت جاي من بلاد بعيدة غريبة يا رب. الله عز وجل يقول كما روى ابن كثير، أما تعرفون ذلك؟ قال يا رب ما هو أو من هذا الشخص، يعني من هذا المخلوق؟ قال هذا عبد يونس، عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل. يونس ذل كل لحظة من لحظات حياتي أعمال صالحة ترفع وأنت تقبلها يا رب، وله في كل ساعة دعوة مستجابة. يا رب يا رب، أولا ترحم من كان يصنع أو من كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء.
شفعوا له عند الله،
شفعوا له عند الله تبارك وتعالى، وشفاعة الملائكة عند الله عز وجل مقبولة. قال الله عز وجل بلى، فأمر الله الحوت فنبذه بالعراء، وخرج يونس عليه السلام من بطن الحوت يسمع وهو في هذا المسجد وفي هذا المحراب العظيم تسبيح خلق الله تبارك وتعالى له. وربنا عز وجل يقول في كتابه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت نجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينسى، سبحانه وتعالى. إذن يونس عليه السلام تعرف إلى الله في الرخاء
الآن،
فعرفه ربنا تبارك وتعالى في الشدة. وهذا دليل أخي الحبيب على أمر مهم جدا، إن العمل الصالح ينفع صاحبه ساعة المحن،
صحيح،
صحيح. والله
أكبر مثال على ذلك أصحاب الصخرة المعروفين في الثلاثة في الحديث
وغيرهم سبحان الله. صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء.
إذا كان العمل الصالح يعني ينفع أبناء الرجل وكان أبوهما صالحا
كان أبوهما
فكيف بصاحب العمل الصالح؟
ذكرتني بكلام سعد بن المسيب عليه رحمة الله كان يقول لولده والله إني لا أطيلن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. شوف الكلام. وبعدين سبحان الله أنت الآن ممكن تجد إنسان يعني رأيت مرة من المرات واحد من الناس يقول يا شيخ أنا مش ممكن لأن لا أصدق أني وأولادي وأهلي نجونا من هذا الحادث. وفعلا يا أخي أنا نظرت إلى الصور اللي صوروها للسيارة بعد ما انقلبت بهم لا يمكن تتخيل بأي حال من الأحوال أن هذا الرجل أو إن مخلوق إنسان خرج من هذه السيارة سليم أو حتى
شبه سليم القدير العلام
فكلهم خرجوا معافين والحمد لله
سبحان الله.
سبحان الله. فقلت له أخي فتش هذه رحمة الله جل أولا ولكن فتش في نفسك قبلها
عن السر
قبلها لعلك عملت عملا صالحا نجاك
وقاك مصرع السوء
سبحان الله. سبحان الله. فهي قضية مهمة جدا.
لماذا شجرة اليقطين ما سرها سر شجرة اليقطين تحديدا؟
طبعا شجرة اليقطين لأن أهل العلم قالوا فيها فوائد عظيمة جدا. على فكرة اليقطين هي شجرة القرع يعني المعروفة يعني. هو خرج من بطن الحوت بعد هذه المدة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل لأن العلماء اختلفوا فيها. خرج كالفرخ قد ذاب جلده أي شيء يمس هذا الجلد يؤذيه حتى لو ذبابة فكان لابد من وقاية لهذا البدن.
الطبقة الخارجية
خلاص انهارت يعني
سلخت
عن آخرها. فكان لابد من وقاية لهذا الجلد وهذا البدن الخارجي. فقال العلماء القرع أو اليقطين هو أعظم الثمار التي تنفع في هذه الحالة سبحان الله. وهي مغذية جدا للجسم لأن فيها بعض خصائص معينة مثل أنها تنبت سريعا وظلها أو أوراقها ظليلة جدا بالنسبة لصاحبها ناعمة جدا. ماء القرع قال المتخصصون والأطباء قالوا يقطع العطش ويذهب الصداع وثمرته مغذية جدا سواء كان نيء أم كان مطبوخا. وكذلك قيل أنه هاضم ومسكن ومرطب وملين ومدر للبول ومطهر للصدر. كل هذه الأشياء موجودة في هذا النبات العظيم.
وسيدنا يونس كان بحاجة إلى إعادة التأهيل إذا صح التعبير صحيا
خلاص. وربك عز وجل يقول إيه ألا يعلم من خلق
وهو اللطيف
الخبير. صحيح. ولذلك ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء اللي هو نفس الثمرة هذه القرع يعني ويتبعه عليه الصلاة والسلام من نواحي إيه من نواحي القصعة يعني يدور عليه عشان يأكله صلى الله عليه وآله وسلم. والآية هنا تقول فنبذناه بالعراء يعني هو في خلا هيروح فين يونس عليه السلام لا مستشفى ولا معسكر صحي ولا خيمة مجهزة ولا شيء هيروح فين ليس له إلا الله سبحانه وتعالى. والآية الأخرى تقول لولا أن تداركه نعمة من ربه أو نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو إيه وهو مذموم. فكيف هنا قال نبذناه وهنا يقول لولا لنبذ فإيه الموضوع؟ فالعلماء قالوا مسألة بسيطة جدا ليس هناك تضارب أبدا بين الأيتين ولكن المعنى أنه فعلا نبذ بالعراء وهو غير مذموم.
يا سلام.
وهو غير إيه؟ مذموم. كل ذلك برحمة من؟
برحمة الله.
لولا رحمة الله لنبذ بالعراء وهو
مذموم.
وهو مذموم. فهذه القضية مهمة جدا أن يونس عليه السلام بالفعل نجاه ربه تبارك وتعالى وكانت نجاته معجزة من المعجزات.
طبعا.
كانت نجاته
من الذي يخرج من بطن الحوت بعد كل هذه الفترة التي عاناها فيه؟
نعم.
طيب عوفية وشوفية.
نعم.
ماذا فعل بعد ذلك؟
كانت هناك مفاجأة ليونس عليه السلام. كل هذه الرحلة ويونس لا يعلم عن خبر قومه شيئا. بل ربما هو في بطن الحوت صحيح عرف أنه عوقب وعرف وتاب إلى الله وأناب ولجأ إلى الله فنجاه الله لكن لا يعرف ماذا حصل لقومه. المفاجأة أن يونس عليه السلام بمجرد خروجه من قريته واتجاهه إلى البحر هدى الله تبارك وتعالى قومه
بدعوته هو
سبحان الله بدعوته وصدق نبوءته وصدق تحركه بين الناس بالدعوة الله تبارك وتعالى. وهذا دليل على إيه؟ إشارة إلى نقطة مهمة جدا يعني إن الواحد منا لا يظن في نفسه في أي وقت من الأوقات إنه هو الهادي يعني.
صحيح.
أنا اللي هديت فلان أنا ما هديت حد.
الله هداه وأنا كنت سببا هيأه الله.
أنا سببا فقط. لو كنت أنا من هديت أنظر أو أسأل أو ليخبرني أحد من الناس من الذي هداني
صحيح.
طالما الموضوع موضوع أنا هديت فلان وفلان هدى فلان، لا أبدا، الهداية من عند الله تبارك وتعالى بيد الله عز وجل. والذي حصل مع قوم يونس هذا أعظم دليل على ما أقول.
أثرت فيهم الدعوة بعد خروجه،
بعد خروجه
من بينهم،
وكأنهم قالوا فيما بينهم الرجل أنظرنا بالعذاب ثم خرج وتركنا،
وأنتم تعلمون في نفوسكم أنه صادق،
وهو صادق بيننا ورجل معروف بالصلاح،
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.
نعم. ولذا يقول القرآن فلولا كانت قرية اللي قريت من يونس آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. كل القرى اللي سبقت ربنا أهلكها ليه؟
لم تؤمن.
طب ما في بعضها جهد. آمن يا أخي، في بعضها آمن،
آمن ربما صدق ولكن لم يصدقه العمل.
لا، حتى في بعضهم آمن بس آمن بعد فوات الأوان، آمن والروح بلغت الحلقوم.
صحيح.
كما فعل فرعون وقوم فرعون الذين أغرقهم الله وغيرهم من الأقوام السابقة.
نعم.
لأن شيء طبيعي جدا، واحد يا أخي خلاص الهلاك نزل به،
بلغت
والنار نزل من السماء والناس بتموت أمامه، هيعمل إيه؟ هيقول آمنت كما فعل فرعون. لكن هؤلاء القوم الله عز وجل يقول إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ليه؟ لأن قوم يونس آمنوا قبل حلول العذاب. قيل إنهم رأوا بعض علامات. يا أخي حتى لو كانوا رأوا بعض علامات، هذه العلامات وعظتهم، زجرتهم.
المهم أن العذاب الحقيقي لم ينزل بهم
يا أخي، سبحان
وبالتالي
الله،
وبالتالي كان أمامهم مهلة.
أي إنسان يتمرد على شرعة الله الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى وانحرف عن طاعة الله وجاهر بالعصيان وبالمنكرات أي شيء يخطر على بالك يا أخي، أما رأى في يوم من الأيام مريضا يتلوى؟ أما شعر هو في يوم من الأيام بمغص في بطنه أو صداع في رأسه؟ أما أوشك في لحظة من اللحظات على الهلاك، أو أوشك ولده أو أوشكت زوجته؟ أما رأى العبر والعظات حتى ينزجر ويتعظ؟
صحيح.
قوم يونس رأوا علامات من بعد، بوادر عذاب جاي من بعيد، فعملوا إيه؟ آمنوا وسلموا.
ليسوا كمن قالوا هذا عارض ممطر.
بالضبط، شوف الفرق بينهم. ولذلك لماذا قوم يونس بالذات، لماذا قوم يونس بالذات
لما آمنوا كشفنا عنهم،
آمنوا قبل معاينة العذاب، فنجاهم ربنا تبارك وتعالى من عذابه وعقابه وهداهم إلى الإسلام والإيمان والتوحيد ليعود.
تمت الثمرة ولو بعد حين طويل.
نعم.
ولو بعد فترة
تمت.
طويلة
الحمد لله
تمت الثمرة.
تمت هذه إشارة، هذه شوف هي رسالة إلى يونس وإلى كل من يدعو إلى الله تبارك وتعالى، بك أو بغيرك من أردت له الهداية اهتدى،
سوف يهتدي،
بس خلاص. يعني هذه هي يعني لابد أن يعلمها كل من يدعو إلى الله تبارك وتعالى.
طيب ما الذي لم نذكره إلى الآن وقد تبقى ثلاث دقائق؟
نعم سريعا، إن روى ابن أبي شيبة وصحح هذا الحديث الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم من كلام ابن مسعود رضي الله عنهما، أن يونس عليه السلام لما خرج واستظل بهذه الشجرة وأخذ يأكل منها لفترة من الزمان يبست هذه الشجرة، فجلس يبكي بكاء شديدا على فقدانها، فأوحى الله تعالى إليه معاتبا: أتبكي على شجرة أن يبست ولا تبكي على 100,000 أو يزيدون أردت أن تهلكه؟ شوف العتاب. يقال إن في هذا الحديث إن يونس لما صح جسده أصبح قادرا على المشي والتحرك حتى يعود إلى قومه، وجد غلاما يرعى غنما فسأله من أي الأقوام أنت؟ فقال أنا من قوم يونس.
وهو لا يعرفه،
لا يعرفه. شوف كان الناس يفتخرون أنا من قوم نبي الله يونس، فهذه إشارة إلى أنهم خلاص اعترفوا به نبيا.
لم يقل أنا من نينوى مثلا، لم يقل أنا من نينوى،
لا قال أنا من
قوم يونس،
يونس النبي. فأصبح يونس هنا بدأ يعلم أن القوم آمنوا به، اعترفوا به، هذا اعتراف رسمي أن يونس نبي. فطلب منه أن يسلم على قومه ويخبرهم بأنه لقي يونس الولد يفهم عن قومه الموضوع القديم اللي يكذب يقتل. طب فقال من يشهد لي؟ هات لي شاهد أن أنا قبلتك أو هم كلهم قد تأكدوا أنك هلكت، خلاص الحوت أكلك، الناس اللي كانوا معك في المركب أخبروا أنك خلاص غرقت في البحر والحوت التقمت. قال يشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة. ثم نادى يونس عليه السلام على الشجرة والبقعة التي يقف الغلام فيها: إذا جاءكم فاشهدوا له. فقال نعم وسمع الغلام. ذهب الغلام إلى إخوته وكانوا من وجهاء القوم، فذهبوا به إلى الملك اللي كان موجود في القرية وقص عليهم الخبر، فلم يصدقوا في بداية الأمر يونس غارق، انت جايب الكلام ده منين؟ انت كذا انت كذا. فأخذهم إلى المكان فسمعوا شهادة الشجرة وشهادة
الأرض
البقعة. أن يونس بالفعل لقيه موجود. وفي هذه الأثناء الملك أكبر هذا الغلام وأجلسه مكانه على سرير ملكه، على كرسي ملكه. حتى جاء في بعض الروايات أن هذا الغلام حكم هؤلاء الناس لمدة لا تقل عن 40 سنة بالعدل والإنصاف وحكم الله تبارك وتعالى. فآمنوا فمتعناهم إلى
حين.
إلى حين. هؤلاء كم؟ 100,000 أو
يزيد،
لا يقل عددهم عن 100,000 أو يزيدون. وعاد يونس عليه السلام ليتمم بينهم رسالته وينشر شريعة ربه تبارك وتعالى. حقا إن يونس هو من أعظم الأنبياء ومن أفضلهم ومن أجلهم، ولذا فإن رسالته وقصته يعني بالفعل فيها من الفوائد ومن العظات الكثير. يكفيه والله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الذي دعاه في بطن الحوت: أيما مسلم دعا بها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
الله.
أيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه، في مرضه ذلك، أعطي أجر شهيد.
أجر شهيد.
شهيد.
40 مرة في مرضه. في مرضه. ومات من مرضه.
ومات في مرضه. وإن برأ برأ، وقد غفر له جميع ذنوبه.
لا إله إلا أنت سبحانك إني.
وحديث صححه وفق أخرجه الحاكم وصححه وفق الذهبي. نعم. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في قصة سعد بن القص وعثمان وعمر، لما مر عثمان على سعد فسلم عليه فلم يرد عليه السلام فشكاه إلى عمر. فلما جابوا عثمان، كان عثمان ساعتها مشغول بدعوة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكر سعد أنه هو صاحب الموقف وأن الرسول ناداه وقال يا أبا إسحاق أو يا سعد ما الذي تريد؟ قال يا رسول الله قلت دعوة تعلمنا إياها وحظنا منها كذا وكذا، ثم جاء الأعرابي وشغلك. فقال عليه الصلاة والسلام، هذا الشاهد في الحديث الذي رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الشاهد هنا لم يدعو بها رجل مسلم، طبعا أيضا امرأة يعني، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له.
الله.
بس هذه الدعوة فقط يكفينا من يونس والله، هذه الدعوة.
سبحان الله.
عليه ونبينا محمد.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. مشاهدي الكرام، كلم الله موسى هو موضوع حلقتنا في الحلقة القادمة بإذن الله، فتابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.